قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس النور الساري شرح أحاديث صحيح البخاري، أستعين بالله عز وجل لتناول أحاديث هذا السفر الجليل بالشرح والبيان، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: باب. ولم يذكر باب ماذا، وكما سلف إذا قال البخاري باب ولم يذكر شيئا فهذا مصير إلى أحد أمرين: الأمر الأول أن يكون البخاري رحمه الله تعالى جعل هذا فاصلا بين الأبواب التي سبقت وبين الأبواب التي تأتي. الثاني أن البخاري رحمه الله تعالى يكون قد أعجلته المنية فلم يسعفه الوقت لاختيار تبويب مناسب فقال باب دون ذكر شيء، أن يكون ترك بياضا على أن يرجع ثانية إلى الكتاب يختار له تبويبا مناسبا فيضعه له فأعجلته المنية، فمات رحمه الله تعالى قبل أن يضع هذا التبويب. هكذا قال البخاري باب. ثم قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هكذا قال تعالى في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذا الشاهد من إرادة هذه الآية في كتاب الإيمان، فإن فرقا من أهل الزيغ والضلال كالخوارج وطوائف من أهل الاعتزال يقولون إن المتقاتلين كافران، إن المتقاتلين كافران، فهنا يورد البخاري هذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فيقول البخاري: فسماهم المؤمنين، يعني أن الاقتتال لم يخرجهم من حيز الإيمان، لم يخرجهم عن مسمى الإيمان إلى مسمى الكفر، لم يخرجهم عن مسمى الإيمان إلى مسمى الكفر. وكذا سيورد حديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فسماهما النبي صلى الله عليه وسلم مسلمان. فهذا دليل على أن التقاتل لا يعد كفرا مخرجا من الملة، وقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالتقاتل بين المسلمين لا يخرجهما ولا يخرج أحدهما إلى الكفر إلا إذا كان استحلالا عياذا بالله من الاستحلال، لكن الأصل أن المسلمين المتقاتلين لا زال على الإسلام كما هو واضح. فهناك فئام من الخوارج يقولون إن التقاتل يخرج الاثنين من الكفر، وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وكذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلزم بيان هذين الحديثين حتى لا تشذ فئة ضالة كفئة التكفير المعاصرة، وقبل ضلت فئات الخوارج وفئام كثيرون منهم. فقوله صلى الله عليه وسلم شباب المسلم فسوق وقتاله كفر لا يعني الكفر المخرج من الملة، وذلك لأن النبي قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فهما مسلمان بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم لهما مسلمان، بل وبتسمية الله لهما وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فالآية والحديث ألزمان بتأويل قوله صلى الله عليه وسلم شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فمن العلماء من قال إن المراد بقوله كفر كفر نعمة الأخوة الإيمانية، فالأخوة الإيمانية يجب أن ترعى وهي لها حق، فإذا غطيت على هذا الحق إذا تقتلت مع أخيك المسلم غطيت على هذا الحق، كما سبق في كفران المرأة للعشير وهو جحودها حق الزوج، تغطيتها على معروف الزوج، تغطيتها على معروف الزوج وعلى حق الزوج، هكذا كفر العشير. وكذلك كفر نعمة الأخوة الإيمانية في قوله صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر، أي جحود لحقوق المؤمنين وللأخوة الإيمانية. هذا ومن العلماء من قال إنه محمول على شيء آخر، ألا وهو المستحل، إن استحللت قتل أخيك لإيمانه، إن استحللت قتله لإيمانه، فحينئذ يكون كفرا مخرجا من الملة. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا، قيل لا ترجعوا بعدي تفعلون فعل الكفار يضرب بعضهم رقاب بعض، كذا قال بعض العلماء، وقال آخرون كفارا للنعم. هذا هو المؤدى في كتاب الإيمان صحيح البخاري في هذا الموطن. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد وهو من العلماء الأثبات الأجلاء، وفيه يقول القائل أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيد. حدثنا أيوب ويونس عن الحسن، أما أيوب فهو أيوب بن أبي تميمة السختياني، قال ويونس وهو ابن أبي عبيد، أي يونس بن عبيد الذي يروي عن الحسن البصري عن الأعنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد، يعني هذا في القتال الدائر بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، في القتال الدائر بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، قال الأحنف بن قيس ذهبت لأنصر هذا الرجل يعني علي رضي الله عنه، فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد، قلت أنصر هذا الرجل، قال أرجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هنا عمل بالنية، فالنيات إذا انعقد القلب على فعل شيء وعزم على فعل شيء ولم يصل إلى هذا المأرب عوقب أيضا عليه، إذا عزم القلب على فعل شيء يعاقب صاحبه وإن لم يفعل هذا الشيء، إذ الله قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وهنا قال صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه، والحرص محله القلب كما هو معلوم، إنه كان حريصا على قتل صاحبه والحرص محله القلب كما معلوم. الباب كما أسلفت يوضح أن التقاتل بين المسلمين لا يخرجهم إلى الكفر. فالتقاتل كبيرة من الكبائر، أو القتل عفوا كبيرة من الكبائر، لكن لا يكفر صاحبها بذلك. إذا قتل شخص شخصا فلا يكفر للقتل الذي صدر منه. قد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هكذا أورد البخاري في صحيحه. قال: باب ظلم دون ظلم. ظلم دون ظلم، كما سبق وبينا أن هناك كفر دون كفر، الكفر مخرج من الملة وكفر ليس بمخرج من الملة، وفسق دون فسق، وشرك أكبر وشرك أصغر، ونفاق عمل ونفاق اعتقاد. كذا هناك ظلم دون ظلم، ظلم دون أي أقل من الظلم، ظلم دون ظلم أي ظلم أقل من الظلم الذي هو الشرك. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة، حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال: وحدثني بشر بن خالد أبو محمد العسكري، حدثني بشر بن خالد أبو محمد العسكري قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. أما سليمان فهو سليمان بن مهران الأعمش، عن إبراهيم والنخعي، عن علقمة عن عبد الله. علقمة في هذه الطبقة علقم اثنان، كل منهما يسمى علقمة. علقمة يروي عن عمر، هو علقمة بن وقاص. علقمة يروي عن ابن مسعود، هو علقمة بن قيس. عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا أي ولم يخلطوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. فالصحابة رضي الله عنهم لما قرأت الآية، لما نزلت الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي ولم يخلطوا إيمانهم بظلم، خافوا ظنوا أن المراد الظلم، أي ظلم كان. وبالطبع لا يسلم أحد من الظلم، ظلم لنفسه ظلم للعباد. فقالوا: أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ لأننا إذا كنا ظلمنا أنفسنا، والآية فيها: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فمعنى ذلك أنه ليس لنا أمن ولسنا بمهتدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو فأنزل على النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشرك لظلم عظيم. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، ألم تقرأوا قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فاستبان بذلك أن هناك ظلم بمعنى الشرك، وظلم دون ذلك أي أقل من ذلك، كظلم العبد لنفسه بارتكاب معصية مثلا، كظلمه للناس بأكل أموالهم، بالطعن في أعراضهم، إلى غير ذلك من صور الظلم. فعليه هناك ظلم مخرج من الإسلام، وظلم بمعنى الشرك، وظلم دون ذلك. قد يكون المسلم ظالما لنفسه. ومنه قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والثلاثة كما قال كثيرون من أهل العلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي من أمة الإجابة، من أمة الإجابة، يعني أنهم مسلمون. فمنهم الظالم لنفسه، ومنهم المقتصد، ومنهم السابق بالخيرات بإذن الله. فبهذا التقرير أرجو فأقول ملخصة، لأن هذه الأبواب في غاية من الأهمية في أبواب المعتقد، دراسة العقيدة ودراسة التوحيد. هناك ظلم دون ظلم، ظلم مخرج من الملة بمعنى الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، وظلم دون ذلك أقل من ذلك. هناك كفر دون كفر، كفر أقل من الكفر المخرج من الملة، يعني يوصف صاحبه به أنه كفر ولكن ليس كفرا مخرجا من الملة. هناك ظلم دون ظلم، كفر دون كفر، فسق دون فسق، فسق بمعنى الكفر، فسق آخر بمعنى الخروج عن الطاعة في معصية، الخروج عن الطاعة في باب من الأبواب، أبواب المعاصي والكبائر. هناك شرك أكبر وشرك أصغر، هناك نفاق عمل، كإذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، ونفاق اعتقاد، كان يعتقد من قلبه عياذا بالله أنه أن الرسول ليس بالرسول، أو القرآن ليس من عند الله، يضمر الكفر ويظهر الإسلام، هذا نفاق من نفاق الاعتقاد. هناك كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق، نفاق عمل ونفاق اعتقاد، شرك أكبر وشرك أصغر. أحيانا تأتي السيئة، تأتي كلمة السيئة بمعنى الصغيرة، كما أسلفت: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني إن اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر. تأتي السيئة أحيانا بمعنى الكبيرة، قال تعالى في شأن قوم لوط: ومن قبل كانوا يعملون السيئات، وهو إتيان الذكران من العالمين، هذه كبيرة. قد تأتي السيئة بمعنى الكفر، كما قال تعالى في كتابه الكريم: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها، إلى قوله: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولا خلود إلا مع الكفر المخرج من الملة. فهذه الاصطلاحات لا بد أن تفهم، لأن الشخص قد يكفر المسلمين بناء على فهمه القاصر لهذه المدلولات والاصطلاحات، فيقع في اسم عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أي باء باسم هذه الكلمة واحد منهما، إن كانت كما يقول، وإلا رجعت على صاحبها، هيرجع صاحبها يتحمل اسمها. فهذه الاصطلاحات يلزم فهمها حتى لا يحدث ضلال كما حدث لجماعة التكفير المنحرفة التي فهمت الدين فهما خاطئا، وكفرت أهل الإسلام، واستباحت دماءهم، واستباحت أموالهم، واستباحت أعراضهم. فجماعات التكفير المنحرفة، وكذا جماعة التوقف والتبين المنحرفة هي الأخرى الضالة الزائغة، كل هذه الفرق ضللوها بسبب الأفهام الخاطئة للإصطلاحات الواردة في الكتاب العزيز. حتى كلمة المعصية أيضا، كلمة المعصية أحيانا تأتي كلمة المعصية يراد بها الكفر، أحيانا تأتي كلمة المعصية يراد بها الذنب الصغير، أحيانا تأتي كلمة المعصية يراد بها الكبيرة من الكبائر. فالأصل أصل العصيان مخالفة الأمر. فإذا أمر الله بتوحيده، أمر الله بتوحيده واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فعصى شخص هذا الأمر فعبد مع الله إلها آخر، وأشرك بالله هنا عصى، لكن بعصيانه كفر. مثلا إذا أمر الله بغض البصر لم يغض الشخص البصر، عصى لكنه وقع في معصية. إذا قال تعالى ولا تقربوا الزنا فقارب شخص الزنا وقارفه، عصى لكن وقع في كبيرة. فهكذا هذه الاصطلاحات لا بد أن تفهم فهما صحيحا حتى لا تقع يا عبد الله في ضلال، فإنك إذا ألبست الكلمة معنى ليس بمعناها ضللت وما كنت من المهتدين، بل وأضللت غيرك كذلك، بل وأضللت غيرك كذلك. فلا بد من النظر إلى الأمور من جوانبها والنظر إلى عمومات الشريعة أيضا. وهنا أذكر بآية قد فهمها البعض أيضا على غير وجهها في مسألة الغناء، والغناء بالطبع فيه تفصيل. غناء مصحوب بالموسيقى حرام لأن المعازف حرام، غناء بلا موسيقى فيه تفصيل إن كانت كلماته طيبة اختلف عن إذا كانت كلماته خبيثة. إذا كان يقال في مواطنه كما كان النبي يقول لعائشة ماذا كان معكم من الله، فإن الأنصار يعجبهم الله، هل قلتم أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا الحبة السوداء ما حلت بواديكم، إلى غير ذلك. في كلمات ليس بها بأس، كلمات فيها خير في مواطنها في العرس. فيختلف عن الغناء الذي يصف الخدود والخمور ويهيج على الكامن ويهيج على الفواحش. فلا بد من التفصيل في أمر الغناء. فأحيانا يأتي شخص يقرأ آية من كتاب الله عز وجل ويفهمها على غير وجهها، ويفهم أقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين فهما خاطئا. على سبيل المثال قول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا الآيات. فيقرأ عن بعض السلف الصالح كابن مسعود أو كابن عباس أو غيرهما رضي الله عنهما أن كل منهما يقول هو والله الغناء، وما كذب ابن مسعود وما كذب ابن عباس وما كذب من قال هو الغناء، لكن ما مرادهم بذلك؟ على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان القرآن ينزل يتلى، فهناك من يجلس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستمع القرآن ويستفيد من القرآن، لكن هناك كفار آخرون لا يحبون القرآن ولا يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، فينشئون مجالس غير مجلس يتلى فيه القرآن، ينشئون مجلسا. واحد منهم من الأثرياء مثلا يذهب يشتري جاريتين قينتين تغنيان لماذا؟ تغنيان ليصرفان لصرف الناس عن استماع القرآن إلى سماع الغناء. فيشتري له الحديث، يشتري المغنيات القينات حتى يغنين، حتى يسحب الناس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع الفسق والفجور، حتى يسحب الناس من الإيمان إلى الكفر. وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذا الرجل نفسه الذي اشترى المغنيات إذا تتلى عليه آيات الله اتخذها هزوا. وأيضا شراء المغنيات كما قال تعالى يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، فهنا فارق بين رجل متعمد هو كافر في أصله لكن إضافة إلى كفره يشتري المغنيات يغنين ويقيم الحفلات، حفلات الخمر والرقص والغناء حتى يصرف الناس من عند رسول الله إلى هذا الكفر والضلال ويستهزي بالآيات، فهذا كافر. لكن هناك فارق بين شخص مثلا يمشي في الطريق يغني، شخص مثلا حتى لو غنى بأغاني الفسق فهو فاسق ليس بكافر، لكن الآية في قوم من الكفار يشترون الجوار يغنين لصرف الناس عن رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى ذلك لا يتصور أن يأتي شخص ويقول إن أي مغني كافر، لا يتصور هذا، هذا خطأ شديد، بل هناك تفصيل ولا بد. مغني نيته الكفر وصد الناس عن سبيل الله له حكم الكفر. مغني هائم على وجهه يحب الدنيا ويقول عطاءات، مرتكب معاصي أو كبائر. مغني آخر يغني ينشد أناشيد حماسية لتحميس الناس على الجهاد بدون موسيقى، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صل، كنحو الوارد عن صحابة رسول الله في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام في مواقف تحتاج إلى دفع للجهاد في سبيل الله. فلا، إن نحينا عنه اسم المغني سمناه راجل، سمناه أي تسمية، فعلى كل قصده هنا تحفيز الناس على فعل الخير، يختلف عن شخص يغني بمجون وفسق لصرف الناس عن دينهم ولإضلال الناس عن سبيل الله عز وجل. فلا بد من التفطن إلى مثل هذا، لأن قلة الأفهام تردي قلة الأفهام، وكما قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. هذا والشيء بالشيء يذكر. في هذا المقام أذكر أنه كان بالأمس القريب أو قبل القريب بقليل شخص عقد مجلسا على إحدى الفضائيات يطعن في البخاري لقلة فهمه، وكان كما نقل لي من أسباب طعني في البخاري صحيح البخاري يقول يطعن بسبب حديث البقرة، حديث البقرة الذي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما بقرة ترى، بينما راع يرى بقرة إذ ركبها فالتفتت إلي البقرة قائلة إني لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر. وكذلك بينما راع يرعى إذ عاد الذئب على شاة فاستنقذها منه الراعي فنظر إليه الذئب وتكلم فقال أتأخذ مني رزقا ساقاه الله إلي فمن لها يوم السبع ويوم لا راعي لها غيري. فهذا الذي انتقد البخاري وليس بأهل لأن ينقد البخاري، إنما قلة فهمه حملته على ذلك، وأسأل الله أن يهديه للفهم الصحيح وأن يراجع أمر نفسه، فإن قلة الأفهام تردي والعياذ بالله. استغرب هذا كيف يحدث ويقول كيف يكون في زمن النبوة، كيف يكون في زمن رسول الله بقرة تتكلم هكذا يقول. فأقول لمثل هذا نحن نعتقد كمسلمين أن الله عز وجل على كل شيء قدير، ونعتقد أن الله يكرم أنبياءه عليهم الصلاة والسلام ببعض المعجزات. أكرم الله عز وجل نبيه سليمان بأن سخر له الريح، وإن أنكرت ذلك يا منتقد كفرت، لأن الله قال فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. إن أنكرت ذلك يا منتقد للبخاري بسبب حديث البقرة كفرت. كذلك يعني إن أنكرت أن الله سخر الريح لسليمان تكفر. كذلك ربي قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، النار المحرقة كانت بردا وسلاما على إبراهيم، ولا تستطيع أن تنكر هذا. إن أنكرت هذا كفرت لأنه كتاب الله. كذلك إن الله سبحانه قال لداود عليه السلام وألن له الحديد، وكان المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، بل ويحيي الموتى بإذن الله، بل وينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. كل هذا كان من فضل الله على نبيه عيسى صلى الله عليه وسلم. والناقة التي خرجت لصالح صلى الله عليه وسلم، والعصا التي ألقاها موسى عليه السلام فتحولت إلى حية تسعى، وكذلك اليد التي يدخلها في الجيب فتخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، وغير ذلك كثير وكثير وكثير لا يأتي عليه الحصر. فالمسلم العامي العامي الذي لم يقرأ ولم يكتب وليس بمستشار وليس بمستشار وليس بشاعر وليس بأديب وليس إذا أخبر بذلك يقول نعم أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه يكرم نبيه بما يشاء، إن ربي قال اقتربت الساعة وانشق القمر، هكذا قال تعالى في كتابه الكريم. فآيات ومعجزات، سخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. فإذا أنطق الله بكرة في زمن النبي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كمعجزة من المعجزات التي حدثت لتقوية أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن المعجزة الكبرى له القرآن، لكن أحيانا النفوس تزداد طمأنينة بالأدلة الحسية الظاهرة، النفوس تزداد طمأنينة بالأدلة الحسية الظاهرة. إن حدث شيء من ذلك، إن حن الجزء لرسول الله في المسجد بإذن الله لا مانع أبدا من ذلك، ما دام ثبت السند بذلك إليه في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالخطر يكمن في قلة الإيمان ليس في قلة الأفهام. إذن القلة الإيمان، قلة الإيمان أدت إلى ذلك، لكن كما أسلفت العامي يعرف أن الله على كل شيء قدير. إن قلت له هل يمكن أن تتحول النار إلى برد وسلام، إذا أراد الله ذلك كان، إذا أراد الله ذلك كان. فجدير بكل شخص يريد أن يتكلم في شيء يتقي الله، لأنه مسؤول بين يدي الله عما يتكلم به، وجدير بكل من يعقد حلقة في قناة فضائية أن يتقي الله ربه سبحانه وتعالى، فإنه على ثغر، وإن استغل هذا الثغر في إدخال أعداء السنة لنشر ضلالهم سيتحمل اسم ذلك بين يدي الله، سيتحمل اسم ذلك بين يدي الله. إن نشرت فضيلة فلك أجرها وأجر من عمل بها، إن نشرت ضلالة فعليك وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فجدير بأصحاب العقول النيرة الرشيدة أن يفهموا أمر دينهم. بارك الله فيكم. أرجع فأقول إن أبواب الإيمان في البخاري كما سلف إجمالا فيها كفر دون كفر، شرك أكبر وشرك أصغر، فسق دون فسق، ظلم دون ظلم، نفاق عمل ونفاق اعتقاد، شرك أكبر وشرك أصغر. الإصلاحات تتعدد معانيها، ويلبس الإصلاح المعنى أو تلبس الكلمة المعنى اللائق بها من السياق الذي واردت فيه، حتى لا يضل أقوام بعد هدى كانوا عليه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
بقول لحضرتك في مشكلة أخت وقع فيها بالنسبة لأم زوجها. هي أم زوجها أهانتها كتير، وأهانتها أهانات مباشرة فيها وفي أهلها، ودلوقتي في مسعى للصلح، بس إن هي هتروح لغاية بيتهم، وهي حاسة بظلم جديد، وزوجها كان شايف الوضع، وبعد كده اتقلب عليها من كلامهم برضو. هي تعمل ايه؟ وحكم صبرها على الوضع اللي هي فيه دلوقتي ايه؟ وفي نفس الوقت كمان حكم زوجها ان هو يبر اهله ويأثر في حق مراته ايه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، اولا اوصيك بالصبر لوجه الله، اوصيك بالصبر لوجه الله لا لوجه احد سواه. فإذا صبرت لوجه الله أثبتي وجوزيت خيرا. فاصبري واسألي الله الصبر، فلن تستطيعي أن تصبري إلا إذا صبرك الله. قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، أي اسأل الله الصبر واصبري لوجه الله. وكما تقرئين في كل صلاة في تشهدك التحيات لله والصلوات والطيبات، فاحتسب الأجر والثواب وأعمل الطيبات تبتغي بها وجه الله سبحانه. هذا شيء. ولو اعتبرت أن أم الزوج كبيرة السن في منزلة أمك، وإن صدر من أمك خطأ في شأنك تحملتيها، فتحملي أم زوجك لوجه الله. ليس معنى هذا أننا نسلط أم الزوجة على زوجة بنتها، لكن المقام مقام نصح وتذكير لزوجة. فاصبري، فإن اعتبرتها كأم لك ولكبر سنها، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا، فلعل في هذا إن شاء الله حافزا لك كي تصبري بإذن الله. أما الزوج فعليه أن يسدد ويقارب، لأن هناك أزواج في الحقيقة لا يحسنون التصرف، بل لا أبالغ إذا قلت إن هناك أزواج حمقى يفهمون الأمور خطأ. فقد يكون الشخص مستقيما وصالحا، صالحا ومستقيما، ولكن تدب مشكلة بينه وبين بين أمه وبين زوجته، فبلا تريث وبلا تثبت وبلا تحر يأتي مع أمه بدون تفاهم ويقول لزوجته: هي أمي، هي أمي، وأنا أطلقك وأتي بزوجة جديدة، لكن أمي كيف أصنع؟ فهذا هذه حماقة. النبي يقول عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. فأمك إذا كانت ظالمة، هل من الصواب أن أزيدها ظلما إلى ظلمها، أو أجبر الخواطر المنكسرة؟ إذا كانت الزوجة ظلمت فخاطرها يجبر بكلمة طيبة: أعتذر إليك نيابة عن أمي، سامحيها إنها كبيرة السن. آتي الزوجة بإكرام بشيء من الهدية، يعني أعوض الخطأ الذي يصدر من أمي، لعل الله أن يغفر لأمي بسبب صنيعي. يعني إذا أمي آذت زوجتي، على سبيل المثال إذا أم شخص آذت زوجته، فتقليلا للشر، تقليلا للفساد، تقليلا للآثام التي تتحملها أم الزوج، الزوج يجبر خاطر الزوج المنكسر: معلش أنا أصبر أيضا على أمك، أمي بمنزلة أمك، تحملي لوجه الله. ويأتيها بهدية بين الحين والحين، يذهب الله بذلك ما في صدر الزوجة من ألم ومن حزن. فالزوج الرشيد يكون رفيقا سائسا للزوجة وللأم سياسة حسنة. فوإن كانت الزوجة ناقصة عقل وناقصة دين، فأمك أيضا ناقصة عقل وناقصة دين، فهذه وتلك يقومان. وما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله، تفضل.
انا بحبك في الله والله.
احبك الله الذي احببتنا.
انا بس كان ليا عند حضرتك يا شيخ ثلاث اسئله.
تفضل.
اول سؤال بالنسبه لصلاه الجمعه، اللي هي في جوامع، في مساجد عندنا بتقيم اذان واحد، ومساجد بتقيم اذانين. وتاني سؤال بالنسبه للفجر الصادق والفجر الكاذب، اعرفهم ازاي؟ وثالث سؤال بالنسبه، انا دلوقتي بتفرج على مطوشه الكوره، بس لما الاذان بيأذن، ولا بس ما بتلهينيش عن ذكر، اللي بروح اصلي وبسيب الماتش، فهل انا اقسم على ذلك؟ وجزاك الله خير.
وجزاك الله يحفظك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، فالاخ قال بالنسبه للاذانين في الجمعه، وبالنسبه للفجر الصادق، وبالنسبه لمطوشات الكوره، ألغي كلمة بالنسبة، توفر على نفسك كلاما. فكلمة بالنسبة كذا بالنسبة لا محال تقول هذا بالنسبة لهذا أجود، لكن جعل كلمة بالنسبة كفصلة في الكلام أو لزمن أن تلتصق بالكلام ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في لغة العرب استعمال هذه الكلمة بهذه الطريقة التي تفشت في أوساطنا نحن أهل مصر. فممكن تقول أذن الأذنان يوم الجمعة، أيهما أصوب أذنان أم أذن واحد؟ وكلمة بالنسبة ترفع، فلكن أرجع إلى ما كنت بصدده. أولا صورة الأذان التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ثم كانت كالآتي: الرسول يصعد المنبر، الرسول يصعد المنبر ومؤذن يؤذن والرسول على المنبر، هذا الأذان الأول. الأذان الثاني هو إقامة الصلاة. جاء عثمان رضي الله عنه فأرسل قبل الظهر بزمن من يؤذن على الزوراء عند أهل السوق، لم يكن عند القوم ساعات حتى يتفطن أهل السوق أهل التجارات إلى أن وقت الجمعة قد اقترب، فعثمان فعل أذانا ثالثا أو أمر بأذان ثالث، إن سمينا الإقامة أذانا، كان الأذان الثالث هذا على الزوراء هو ثان بالنسبة لتعريفاتنا للأذان. لكن الآن الحاصل أن المؤذن يؤذن قبل الظهر قبل صعود الخطيب بخمس دقائق، ثم يقوم الناس يصلون ركعتين، ثم يصعد المؤذن يصعد الخطيب ويؤذن المؤذن ثانية، هذا لم يكن على عهد الرسول ولا على عهد عثمان رضي الله عنه، فلعل الأمر اتضح. أما الفجر الصادق والكاذب فيعرف بالبياض المنتشر عرضا، الفجر الصادق تنظر إلى اتجاه طلوع الشمس، اتجاه طلوع الشمس، اتجاه طلوع الشمس يسمى الأفق المبين، يعني السماء لها آفاق، آفاق السماء اتجاهات السماء، لكن اتجاه السماء الذي في ناحية طلوع الشمس يسمى الأفق المبين، يعني الأفق المظهر الموضح للأشياء، ولقد رأوا بالأفق المبين. فتنظر في اتجاه طلوع الشمس عند الفجر تجد بياضا بالعرض، وإذا صعدت البصر إلى أعلى شيء ما ترى سواد، فترى بياضا وسوادا، هذا البياض هو الفجر الصادق. أما الفجر الكاذب يأتي قبل هذا بحوالي نصف ساعة أو أكثر، يكون خطا طوليا في السماء، خطا طوليا ليس عرضيا في السماء، والله أعلم. أما قولك أنك تنظر إلى ماتشات الكرة ومباريات الكرة وبعدها يعني تحمد ربك سبحانه والحمد لله أولا وأخيرا وأشكر الله إذ وفقك لذلك، تحمد الله سبحانه أن إذا أذن المؤذن قمت وتركت الماتشات والمباريات واتجهت للصلاة، هذه نعمة من الله تشكر، نعمة من الله تشكر أن تترك الكرة وتذهب إلى الصلاة، لكن أيضا نعمة أعظم أن تحرص على ما ينفعك، لأن نظرك طول هذه المدة، طول الساعة التي أنت تجلسها أمام التلفزيون تنظر إلى مباريات كرة القدم، وأحسبك أيها السائل رجلا رشيدا من فضل الله عليك، أحسبك رشيدا من فضل الله عليك، ترى هذه الساعة التي تجلسها أمام شاشات التلفزيون مع تحطم أعصاب مع تدمير أعصاب مع ضياع وقت ولغو، هل هذه ترجو ربك أن تكون في ميزان حسناتك يوم القيامة؟ ترى هل ترى أنها ستثبت في ميزان الحسنات أم ستثبت في ميزان السيئات؟ هل ترى هذا حرص منك على ما ينفعك كما قال الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس: احرص على ما ينفعك، هل هذا حرص منك على النافع أم هو ضياع وقت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فزادك الله فضلا إلى ما أنت فيه من فضل بترك الكرة والذهاب إلى الصلاة، زادك الله من فضله وأبعدك الله عن الكرة برمتها وعن هذا اللوث الذي لا يقرب من الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بسمح يا شيخ.
نعم.
عايز اسال بس عن سؤال. كان زوجي من فتره كده يعني حلف عليا يمين طلاق. هو مش حلف عليا, انا استفزته فقال لي انت طالق.
طيب انا ليا ارشاد اولا كده اذا اذنت ليا فيه.
تفضل
يا شيخ. اذا ذكرت زوجك الله يحفظه وقلت زوجي بارك الله فيه او حفظه الله, رطبت لسانك بذكر الله ودعوت لزوجك فقال الملك امين ولك بمثل, مش افضل؟ افضل افضل ولا لا؟
اكيد يا شيخ طبعا.
شاء الله
ربنا يبارك فيه ويهديه ويصلح حاله.
اللهم امين ولك
بمثل ويصلح حالي يا رب الله.
امين. تفضلي.
هو يا شيخ يعني كان حصل بيني وبينه مشكله, فانا حسيت ان انا اهنت جامد يعني.
نعم.
فعلى اثر هذه الاهانه طبعا اللي انا اعتبرتها اهانه ليا, طلبت منه ان احنا ننفصل.
نعم.
فانا اللي اصريت ان هو يقول لي انت طالق ثلاث مرات.
طيب.
بس بين كل مره ومره انا اقول له قول كمان لغايه ما قال ثلاث مرات. يعني اعتقادا مني ان ما يبقاش فيه رجعتين. بس هو قالها وما كانش محضر نيه عنده, لان هو لما رجع تاني يعني قال لي انا مش عارف نيتي كانت ايه.
هي تطليقه واحده
بس حضرتك دي اصل هو يعني من سنين كان طلقني مره, قال لي انت طالق مره وخلاص.
هيبقى لسه في واحده.
يعني هو دلوقتي موجود في البيت بس انا قاعده في مكان وهو في مكان في البيت.
لا انا شوف يا اختي.
اتفضلي.
انت طالق 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 كله تاكيد للتطليقه. كلها محسوبه واحده. قال ابن عباس كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله يعد واحدة. فطالق طالق طالق كلها واحدة تأكيد لما سبق. وإن شئت أن أمثل لك مثلا مثال يعني كتقريب للأفهام فقط, شخص ماسك واحدة كده قال لا أنت طالق يعني أطلقها, وبعدين قال لا أنت طالق, هي مطلقة أصلا. فهي كلها واحدة كلها واحدة على ما أختاره بالدليل عن ابن عباس صحيح مسلم كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله يعد واحدة. فهذه واحدة والأولى منذ زمن, إذا يبقى له تطليقة واحدة. إذا قال لك أنت طالق مرة ثالثة حرمت عليه, سلمنا الله إياكم. هذا يشير إخواني وفقهم الله لكل خير إلى قرب انقضاء الوقت. فأقول مذكرا وبين يدي الانقضاء, أذكر نفسي وإخواني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, خير السنن على الإطلاق سنة النبي الأمين محمد, وحي كما قال جل ذكره وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها, فيهنيئا له من أقبل على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنال منهما وتزود. يا هنيئا له ويا بركة له من أقبل على ذلك. ثم أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى, فخير زاد مع تقوى الله الإكثار من ذكر الله, فلن تضل ولن تشقى أبدا ما دمت لله ذاكرا. لا تضل ولا تشقى ما دمت تقول لا إله إلا الله, سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فرطب اللسان بهذا القول الطيب بالباقيات الصالحات التي ينور الله بها صحائفك يوم تلقى الله يوم تنشر الصحف. طمئن القلب بذكر الله, فالشياطين ترسل على الكافرين تؤزهم أزا, لكن الذاكرون تنخنس عنهم الشياطين ومن ثم تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله, ألا بذكر الله تطمئن القلوب. البدن يقوى بذكر الله, الملائكة تتنزل بذكر الله, الدرجات ترتفع بذكر الله. لا تزال سابقا لغيرك ما دمت لله ذاكرا. سبق المفردون قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أيضا وأجل من ذلك وأعظم من ذلك أن الله يذكرنا إذا ذكرناه، فيا هنيئا له من ذكر الله من ذكره الله مثنيا عليه في ملئه الأعلى، يا هنيئا له من ذكره الله في نفسه. إننا في الدنيا نكاد نطير فرحا إذا قيل إن الرئيس أو المحافظ يذكرنا بخير، فكيف وربك الخلاق العليم الجبار المتكبر يذكرك مثنيا عليك عند ملئه الأعلى وفي نفسه؟ فأكثروا من ذكر الله، بارك الله فيكم، وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم سمعا لله وطاعة وامتثالا. يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ورغبة في الأجر والثواب، من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة، وإذهابا للهموم والغموم والكروب صلوا على رسولكم الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا الاستغفار، فليكن لكم زاد وليكن لكم شعارا دائما وأبدا، فكم من بلية يصرفها الله عنا بالاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أكثروا من الاستغفار، أكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى، أرزاق تستدر ونعم تستجلب بذكر الله وبالاستغفار. فأكثروا من الاستغفار، أكثروا من الاستغفار، تبيض قلوبكم، تنصع صحائفكم، ترتفع درجاتكم، تحط عنكم الخطايا والأوزار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم.